أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث من الباب الأول، الاستدلال على ولاية الفقيه العامة أو المطلقة بالإجماع المحصل والإجماع المنقول. يعد الإجماع أحد الأدلة التي طرحت للاستدلال على ولاية الفقيه العامة بل المطلقة في عصر الغيبة الكبرى، وهو على قسمين: الأول الإجماع المحصل، وهو تحصيل الفقيه للاتفاق والإجماع من خلال تتبعه لكلمات الفقهاء والأعلام في المسألة، فمن خلال تتبع الفقيه الماهر يكتشف وجود اتفاق وإجماع على المسألة، بل ربما يصل إلى أن هذه المسألة من المسلمات عند الفقهاء، بل ربما يصل إلى أنها من ضروريات المذهب. الثاني الإجماع المنقول، وهو نقل بعض الفقهاء إجماع الفقهاء على هذه المسألة، ومن فقهائنا من نسب ولاية الفقيه إلى المشهور كالشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، حيث قال: إن المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الحكم به مشهورا. نحن إن شاء الله سنذكر كلمات لثمانية من الأعلام نصوا على الإجماع، وبعضهم قد نص على الإجماع المحصل والمنقول معا، بل ادعى أن المسألة من المسلمات كما ادعى ذلك المحقق الشيخ أحمد النراقي رحمه الله في عوائد الأيام كما سيأتي. وقبل أن نتطرق إلى كلمات الأعلام، لا بأس بالإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى، وهي أن مسألة ولاية الفقيه العامة أو المطلقة تطرح في أي الأبواب الفقهية، والجواب: هناك عدة أبواب وعدة كتب تطرح فيها مسألة ولاية الفقيه العامة أو المطلقة. هذه الكتب على الأقل 8 كتب. الأول كتاب البيع، فبعد انتهاء الفقهاء من بحث ولاية الأب والجد للأب على الولاد، يتم التطرق إلى ولاية الفقيه العامة، ومن بعدها ولاية عموم المؤمنين. وأكثر الفقهاء الذين جاءوا بعد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قد تطرقوا إلى هذه المسألة تبعا له في كتاب البيع بعد بحثه لولاية الأب أو الجد للأب على الولد. الكتاب الثاني كتاب القضاء، فمن شرائط القاضي كونه فقيها جامعا للشرائط، فيبحث هناك في ولاية الفقيه على القضاء، ومن باب الكلام يجر الكلام يبحث عن ولاية الفقيه على الفتوى والقضاء والحدود والتعزيرات والشؤون العامة. الكتاب الثالث الاجتهاد والتقليد، فيبحث فيه عن شرائط المجتهد وعن حدود اختيارات المجتهد، وهل إن ولايته تختص بخصوص الفتوى والقضاء وهما القدر المتيقن من ولاية الفقيه، أم أن ولاية الفقيه تتسع إلى إجراء الحدود والتعزيرات بل مطلق الشؤون العامة والسياسية وإدارة الدولة الإسلامية. الكتاب الرابع كتاب الزكاة، فحينما يبحث عن ولي الزكاة ومن له الحق في قسمة الزكاة، يبحث أيضا عن ولاية الفقيه على الأموال العامة ومنها الزكاة، وربما يتطرق إلى ولايته على الشؤون العامة. الكتاب الخامس كتاب الخمس، فحينما يبحث عن تقسيم الخمس إلى سهمين، سهم إمام وسهم سادة، يبحث عن ولي سهم الإمام وعن ولي سهم السادة، فيبحث عن ولاية الفقيه على الأموال العامة ومنها الخمس والزكاة، وقد يتطرق إلى ولاية الفقيه العامة. الكتاب السادس كتاب الجهاد، ويتطرق إلى ولاية الفقيه عند البحث عن الجهاد الابتدائي، وهل أن الفقيه الجامع للشرائط له ولاية على الجهاد الابتدائي كما يقول به السيد أبو القاسم الخوئي والإمام الخامنئي حفظه الله، أم أن الفقيه ليس له ولاية على الجهاد الابتدائي كما يقول به السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه وفاقا للمشهور، وإن كان يرى الإمام الخميني ولاية الفقيه المطلقة لكنه يرى أنه ورد الدليل المخصص لهذه الولاية والذي يستثني خصوص الولاية على الجهاد الابتدائي. الكتاب السابع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون إذا وصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى اليد فهنا لا بد من أخذ إجازة الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط، والبعض يحتاط في المسألة فيبحث عن ولاية الفقيه. الكتاب الثامن كتاب الحدود والتعزيرات، فيبحث عن ولاية الفقيه على الحدود والتعزيرات. هذه 8 كتب على الأقل تبحث فيها مسألة ولاية الفقيه، ولكن أهم 3 كتب خصوصا بالنسبة إلى التقريرات المتأخرة، ففي الدرجة الأولى تبحث المسألة في كتاب البيع، وفي الدرجة الثانية تبحث المسألة في كتاب الاجتهاد والتقليد، وفي الدرجة الثالثة تبحث في كتاب القضاء. هذه أهم ثلاث كتب، وبها يتم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية تحصيل الإجماع المحصن أو الاطلاع على الإجماع المنقول يحتاج إلى تتبع كلمات الأعلام والفقهاء منذ زمن الكليني رضوان الله عليه المتوفى سنة 329 هجرية عند انتهاء الغيبة الصغرى إلى زماننا المعاصر، إلى زمن المعاصرين. وبعض الكتب التي بحثت ولاية الفقيه العامة أو المطلقة تطرقت إلى كلمات الفقهاء في مسألة الولاية، وإن كان ذكرت بعض الكلمات حول ولاية الفقيه على المال أو ولاية الفقيه على القضاء أو على الفتوى أو على الحدود والتعزيرات، ولم تشر جميع الكلمات إلى خصوص ولاية الفقيه العامة، ولكن هذه الكلمات بأجمعها قد تطرقت إلى أصل ثبوت الولاية للفقيه. يبقى الكلام في حدود هذه الولاية ومقدار اختيارات الفقيه. بعض الكتب التي كتبت مؤخرا قد سردت وأحصت هذه الكلمات وذكرت هذه النصوص. أكتفي بذكر أربعة مصادر تطرقت إلى هذه الآراء، ويمكن الرجوع إلى هذه المراجع والمصادر للاطلاع على مواطن كلمات الأعلام في ثنايا كتبهم وموسوعاتهم الفقهية. الكتاب الأول مقدمة كتاب رسائل في ولاية الفقيه من صفحة 22 إلى صفحة 39، نقل 29 قولا. الكتاب الثاني، طبعا هذا رسائل في ولاية الفقيه الذي جمع 12 رسالة في ولاية الفقيه، طبع بوستان كتاب مكتب الإعلام الإسلامي دفتر تبليغان. كتاب الثاني نظرية الحكم في الإسلام لسماحة آية الله الشيخ محسن العراقي من صفحة 149 إلى صفحة 230، نقل 25 قولا من الشيخ الكليني رضوان الله عليه إلى الشهيد الصدر والسيد الإمام الخميني والسيد القلفيغاني في زمننا المتأخر. الكتاب الثالث كتاب الفقيه والسلطة والأمة للشيخ مالك مصطفى وهبي من صفحة 428 إلى صفحة 440، ذكر 16 قولان ورأيان للفقهاء، الكلام 16 فقيه. الكتاب الرابع والأخير الذي نكتفي به كتاب ولاية الفقيه للشيخ مفيد الفقيه من صفحة 217 إلى صفحة 232، نقل أقوال 9 من الفقهاء. نحن في موطن بحثنا وهو دعوى الإجماع نكتفي بذكر نص دعوى الإجماع المحصل أو المنقول لكلمات 8 من الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين. وفي خاتمة المطاف نشير إن شاء الله إلى رأينا في المسألة. وقبل أن نتطرق إلى كلمات الأعلام وذكر قولهم، لا بأس بالإشارة إلى حقيقة ستتكرر في كلمات أكثر الأعلام، وهي أن هناك موارد في الفقه وهي أكثر من 40 موردا. هذه الموارد نص الفقهاء على أن الفقيه له ولاية عليها، مع أنه لم يرد دليل خاص يدل على أن الفقيه له ولاية على مثل هذا الأمر. مثلا ذكر أن الفقيه له ولاية على مال الإمام، وله ولاية على ميراث من لا وارث له، الفقيه له ولاية على وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلاق، الفقيه له ولاية على السفيه في قوله، الفقيه له ولاية على أداء دين الممتنع من ماله. هذه الموارد الأربعون أو أكثر ذكرها الشهيد السيد مصطفى الخميني رضوان الله عليه في رسالته التي طبعت ضمن الرسائل في ولاية الفقيه، صفحة 749 إلى صفحة 751. وهذه الموارد بعينها قد ذكرها قبله المحقق المراغي رضوان الله عليه في رسالته صفحة 114 وصفحة 115 من نفس الكتاب رسائل في ولاية الفقيه، وقد ذكرها أيضا بشكل موسع السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في كتابه بلغة الفقيه كما سيأتي. وقد ذكر المحقق صاحب الجواهر أنه من خلال التتبع نلحظ أن بعض المسائل قد نص فيها على ثبوت ولاية للفقيه، مع أنه لم يرد فيها نص خاص أو دليل خاص يدل على ثبوت ولاية الفقيه، مما يعني أن هناك ارتكاز فقهي عند الفقهاء أن هناك ولاية عامة للفقيه، فلا يحتاج الفقهاء إلى إيراد دليل خاص في خصوص هذه المسألة لثبوت أصل الولاية العامة. فمن خلال تتبع كلمات الأعلام في هذه الموارد الأربعين وغيرها يمكن تحصيل الإجماع المحصل، وبالتالي تارة يكون الإجماع على مسألة فقهية وحكم شرعي، وتارة يكون الإجماع على قاعدة فقهية. إن كان الإجماع على حكم شرعي ومسألة فقهية فهذا دليل لبي لا إطلاق له ولا عموم، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وأما إذا كان الإجماع على قاعدة فقهية فمن الواضح أن القاعدة بما هي قاعدة هي عامة وكلية، فيتمسك بعموم القاعدة. إذن لا يقال إن الإجماع دليل لبي وليس بلفظي، والإطلاق إنما ينعقد في خصوص الأدلة اللفظية لأن لها لسان فيتمسك بعمومه وإطلاقه، بخلاف الإجماع الذي هو دليل صامت لا لسان له فلا إطلاق له، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. بل يقال إن الإجماع على ولاية الفقيه العامة إنما هو إجماع على قاعدة فقهية لا على حكم شرعي ومسألة فقهية فقط وفقط. هذه القاعدة الفقهية مفادها أن للفقيه ولاية عامة، ففي كل مورد لم يرد نص خاص على ثبوت ولاية خاصة لشخص خاص في خصوص هذا الموضع فإن هذا الموضع من المواضع التي تشملها ولاية الفقيه العامة. هذا الكلام من التفصيل والتفريق بين ثبوت الإجماع على ولاية الفقيه، بين ثبوت الإجماع على حكم شرعيين فلا إطلاق، وبين الإجماع على قاعدة فقهية كأصالة الطهارة مثلا أو ولاية الفقيه، فيحصل التمسك بعموم القاعدة. قد ورد هذا التفصيل في كلام المحقق المراغي رضوان الله عليه. الآن نقرأ كلمات الأعلام الثمانية ونرتبها بحسب القدم، وبعد ذلك إن شاء الله نحقق المطلب ونذكر الوجه المختار. القول الأول للمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المتوفى سنة 940 هجرية، وهو أول من ذكر ولاية الفقيه العامة بل المطلقة، وهو أول من طبق ولاية الفقيه نظريا وعمليا. قال في بعض كتبه رضوان الله عليه، وهذا نص كلامه: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع نائب من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخلون. رسائل المحقق الكركي، الجزء الأول، صفحة 142. ونقله عنه صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام الجزء 21 صفحة 396. هذا موضع، وموضع آخر للمحقق الكركي رضوان الله عليه يقول فيه قدس الله نفسه الزكية. طبعا هذا النص بالإضافة أيضا تجده في رسائل في ولاية الفقيه صفحة 749، رسالة السيد مصطفى الخميني رضوان الله عليه، يعني استشهد بكلام المحقق الكركي رضوان الله عليه. نص آخر للمحقق الكركي نجده في كتاب رسائل فقهية نقله صفحة، رسائل في ولاية الفقيه صفحة 29. نقرأ نصين موردين، يعني بالإضافة إلى دعوة الإجماع هذا المقطع الأول، الآن نذكر مقطعين. المقطع الأول يقول المحقق الكركي رحمه الله: وفي زمان الغيبة النائب العام وهو المستجمع لشرائط الفتوى والحكم، وإنما سمي نائبا عاما لأنه منصوب على وجه كلي، النظرية النصب ليس الاختيار، النصب الله نصبه، لأنه منصوب على وجه كلي بقولهم عليهم السلام: انظروا إلى من كان منكم، إلى آخر كلامه، إلى أن يقول: ولا يخفى أن الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلا الفقيه الجامع للشرائط، جامع المقاصد، محقق الكركي، جزء 11 صفحة 266 و267، وأيضا جامع المقاصد الجزء الثاني صفحة 377، وأيضا جامع المقاصد الجزء الثاني عشر صفحة 96، رسائل المحقق الكركي الجزء الأول صفحة 16، كتاب نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت صفحة 39 و40. هذه كلها كتب للمحقق الكركي، الآن موسوعة للمحقق الكركي طبيعت بالكامل، عدا موسوعته جامع المقاصد طبيعت لوحدها. المقطع الثالث يقول المحقق الكركي: لا يقال الفقيه منصوب للحكم والاقتداء والصلاة خارج عنها، يقصد صلاة الجمعة خارج عنها، لأننا نقول هذا في غاية السقط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما في جميع الأمور الشرعية. رسائل المحقق الكركي الجزء الأول صفحة 153. إذن هذه نصوص ثلاثة للمحقق الكركي: النص الأول يدعي فيه الإجماع والاتفاق، النص الثاني والثالث واضح أنه يرى ولاية الفقيه العام. هذا الفقيه الأول الذي ادعى الإجماع. الفقيه الثاني المحقق الأردبيلي الشيخ أحمد الأردبيلي، المتوفى سنة 993 هجرية، قال قدس الله نفسه الزكية: نعم، ينبغي الاستفسار عن دليل كونه حاكما على الإطلاق، وعن رجوع جميع ما يرجع إليه عليه السلام كما هو المقرر عندهم، فيمكن أن يقال دليله الإجماع أو لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا، مجمع الفائدة والبرهان جزء 12 صفحة 28. وقال المحقق الأردبيلي في موضع آخر من مجمع الفائدة والبرهان: ولأنه قائم مقام الإمام ونائب عنه، كأنه بالإجماع والأخبار مثل خبر عمر بن حنظلة، فجاز له ما جاز للإمام الذي هو أولى بالناس من نفسه، مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 261، وأيضا يراجع مجمع الفائدة والبرهان الجزء 12 صفحة 28. المقطع الثالث قال أيضا مقدس الأردبيلي في موضع آخر من كتابه مجمع الفائدة والبرهان: إنه أي الفقيه خليفة الإمام عليه السلام، فكأن الواصل إليه واصل إليه عليه السلام، مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صفحة 206. يمكن مراجعة نصوص هذه الأقوال من كتاب رسائل في ولاية الفقيه صفحة 29 وصفحة 30. ومن الواضح من كلام المحقق الأردبيلي أنه نقل الإجماع ولم يدعي تحصين الإجماع، بخلاف كلام المحقق الكركي الذي قال اتفق أصحابنا، طبعا في رسالة في صلاة الجمعة، اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل، فمن خلال قوله اتفقا يظهر أنه حصل ونقل. فعبارته كما تشمل الإجماع المنقول تشمل أيضا الإجماع المحصل. الفقيه الثالث المحقق النراقي الشيخ أحمد النراقي المتوفى سنة 1245 هجرية قمرية، ويمكن مراجعة كلامه في عوائد الأيام صفحة 60 و61. وننقل المقطع الذي يهمنا في هذا الكلام لأنه عمدة المسألة، إذ ادعى أنها من المسلمات. قال قدس سره، كلام طويل، بعض الأمور التي فيها تفاصيل نحذفها ويمكن الرجوع فيها إلى عوائد الأيام صفحة 60 و61 من كتاب رسائل في ولاية الفقيه، وننقل هذا المقطع بالكامل من رسالة السيد مصطفى الخميني صفحة 748 من رسائل في ولاية الفقيه. هذا نص كلام المحقق النراقي. إن كلية مال الفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمرا، أحدهما كل ما كان للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية، وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. ثانيهما إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ولا بد من الإتيان به ولا مفر منه، وعلم لابدية الإتيان به أو الإذن فيه، ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه. إلى أن يقول أما الأول، المراد بالأول ماذا؟ أن للفقيه، نعم، أن للفقيه مال الإمام من دون حاجة إلى أن يرجع إلى غيره، فيدل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات. إذن كلام الشيخ النراقي يظهر منه الإجماع المحصل والمنقول معا، حينما قال نص به كثير من الأصحاب، يعني نص بالإجماع، فهذا إجماع منقول. ثم يقول بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، فهذا إجماع محصن. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بالنسبة إلى الأمر الثاني، قال رضوان الله عليه صفحة 61، هذا أما الأول موجود صفحة 61، وأما الثاني هذا موجود وين؟ صفحة 61، صفحة 62. يقول وأما الثاني فيدل عليه بعد الإجماع أيضا أمران. إذن المحقق النراقي ادعى الإجماع في مسألتين. المسألة الأولى الإجماع على أن للفقيه ما للإمام المعصوم من دون حاجة إلى أن يرجع إلى غيره، في هذا الأمر الأول ادعى الإجماع، بل كونه من المسلمات على ما يظهر من الأصحاب. الأمر الثاني أنه لا بد من تحصيل إذن الفقيه فيما يحتاج فيه إلى الإذن، ادعى أنه عليه الإجماع. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المحقق النراقي قدس الله سره. الفقيه الرابع الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، المتوفى سنة 1266 هجرية قمرية، قال قدس الله نفسه الزكية، وقد نقل كلامه أيضا الشيخ محسن العراقي في كتابه نظرية الحكم في الإسلام صفحة 187، قال قدس الله نفسه الزكية الشيخ صاحب الجواهر: إطلاق أدلة حكومته، أي الفقيه، طبعا هذا كلام الشيخ صاحب الجواهر في كتاب الزكاة من جواهر الكلام الجزء الخامس صفحة 670، قال قدس سره: إطلاق أدلة حكومته، أي الفقيه، خصوصا رواية النص التي وردت عن صاحب الأمر عليه السلام وروحي له الفداء، يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه في كل ما له في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا، ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية، يعني خصوص الفتوى، يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك مما هو محرر في محله. الآن موطن الشاهين: ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه، فيصير إجماع محصن. ثم يقول: لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية. يعني هناك حاجة ماسة إلى ولاية الفقيه في الشؤون العامة أشد من الحاجة إلى ولاية الفقيه في خصوص الفتوى. إلى أن يقول في مقطع آخر، الآن هذا المقطع يفيدنا في دعوة الإجماع، الإجماع المحصل. أيضا الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية له مقطع آخر ينقله رسائل في ولاية الفقيه صفحة 37. هذا المقطع ليس في دعوة الإجماع، في أصل ولاية الفقيه، مقطع قوي جدا. يقول المنكر لولاية الفقيه كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا. المقطع الأول يقول: بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيب عنهم عليهم السلام على ذلك ونحوه. جواهر الكلام الجزء 21 صفحة 399. دعوة الضرورة. إذن الآن أقوى الدعوات، دعوة المسلمات من المحقق النراقي، ودعوة الضرورة من المحقق صاحب الجواهر. المقطع الثاني جواهر الكلام الجزء 21 صفحة 397. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك، مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. ولذا جزم فيما سمعت من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك. إلى هنا الفقيه الرابع صاحب الجواهر ادعى الضرورة، ويستفاد من كلامه الإجماع المحصل. الفقيه الخامس المحقق المراغي المتوفى سنة 1266 هجرية على قولين، لأن القدر المتيقن أنه كان حيا سنة 1246 هجرية. المحقق المراغي رضوان الله عليه رسالته مذكورة في رسائل في ولاية الفقيه له مقطعان. المقطع الأول صفحة 115 والمقطع الثاني صفحة 125 في العنوان 74، والعناوين مطبوع بشكل مستقل طبعا جماعة المدرسين. طبعا عمدة الدليل على ولاية الفقيه عند المحقق المراغي الإجماع، ثم بعض الأخبار. قال قدس سره صفحة 115 من رسائل في ولاية الفقيه: الأدلة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام، أحدها الإجماع المحصل، وربما يتخيل أنه أمر لبي لا عموم فيه حتى يتمسك به في محل الخلاف، وهو كذلك لو أردنا بالإجماع الإجماع القائم على الحكم الواقعي غير القابل للخلاف والتخصيص. ولو أريد الإجماع على القاعدة بمعنى كون الإجماع على أن كل مقام لا دليل فيه على ولاية غير الحاكم فالحاكم ولي له، هذه القاعدة العامة، فلا مانع من التمسك به في مقام الشاك، فيكون كالإجماع على أصالة الطهارة ونحوها. والفرق بين الإجماع على القاعدة والإجماع على الحكم واضح فتدبر. وهذا الإجماع واضح لمن تتبع كلمة الأصحاب. إذن هذا كلام في أي إجماع؟ المحصل. طبعا الوضوح الذي نتدبر فيه أنه الإجماع على الحكم الواقعي لبي لا إطلاق له، بينما الإجماع على القاعدة عام له إطلاق. وثانيها منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا فيما لا دليل فيه على ولاية غيره، ونقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض في كلامهم. إذن ادعى استفاضة نقل الإجماع. إذن عندنا دعوى أنه من المسلمات في كلمات المحقق النراقي، ودعوى أنه من الضرورة في كلمات المحقق صاحب الجواهر، ودعوى أن نقل الإجماع قد استفاض عن الأصحاب في كلمات المحقق المراغي، إلى أن يقول صفحة 125 النتيجة، يقول: وبالجملة فالعمدة الإجماع وما مر من الأخبار على ما ذكرناه في بعضه. يعني هناك بعض الأخبار فيها نقاش وكلام، هذا كلام المحقق المراغي. الفقيه السادس السيد محمد بحر العلوم المتوفى سنة 1289 هجرية، على قول 1326 هجرية، في كتابه بلغة الفقيه ننقل المقطع الأول، وقد ذكره السيد مصطفى الخميني في رسائل في ولاية الفقيه صفحة 749 نقلا عن بلغة الفقيه. قال السيد بحر العلوم: إن حكاية الإجماع على ذلك فوق حد الإحصاء. بلغة الفقيه الجزء الثالث صفحة 234. ماذا يستفاد من هذه العبارة؟ الجواب: يستفاد الإجماع المنقول. في موضع آخر من بلغة الفقيه ذكر الإجماع بقسميه: المنقول والمحصل على الولاية العامة للفقيه. فيراجع الجزء الثالث صفحة 221، هكذا قال: قدس الله نفسه الزكية، على الولاية العامة للفقيه الإجماع بقسميه: المنقول والمحصل. ثم قال، طبعا هو أكثر من تتبع موارد ثبوت الولاية، أكثر من تتبع سيد بحر العلوم في بلغة الفقيه الجزء الثالث، قال: إنما يتوقف على إذن الإمام إن لم يكن لصرف تعظيمه وجلالته ومحض كرامته له، بل كان من حيث الرياسة الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع إليه في كل ما يرجع إلى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم، ودفع الضار عنهم وتوجه الفساد إليهم، مما يرجع المرؤوسون من كل ملة إلى رؤسائهم للنظام المعلوم كونه مطلوب مدى الليالي والأيام. فلا بد من استخدام من يقوم مقامه في ذلك حفظا لما هو المقصود من النظام، فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، مع ظهور بعض الأدلة المتعددة في ذلك كقوله عليه السلام أما الحوادث الواقعة. هذا مضافا على غير ما يظهر من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة كما ستعرف في اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه، مع أنه غير منصوص عليها بالخصوص، وليس إلا لاستفادتهم أمور الولاية له بضرورة العقل والنقل، بل استدلوا عليه وحكوا الإجماع عليه وحكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفاضة، وهو واضح بحمد الله لا شك فيه ولا شبهة تعتري. نقل هذا المقطع أيضا الشيخ الخائفي في محاضرات في ولاية الفقيه صفحة 71. الفقيه السابع السيد حسين البروجردي رحمه الله، المتوفى سنة 1380، ونقل كلام أيضا الشيخ الخائفي صفحة 71، وأيضا موجود في رسائل في ولاية الفقيه صفحة 38. نقرأ نص كلام السيد البروجردي رحمه الله، يقول: وبالجملة كون الفقيه العادل منصوبا لمثل تلك الأمور المهمة التي يبتلي به العام التي يبتلى بها العامة مما لا إشكال فيه إجمالا بعدما بينا، ولا يحتاج في إثباته إلى مقبولة عمر بن حنظلة، غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد وغير ذلك من الإجماعات المثبتة للولاية المطلقة للفقيه. هذا الكلام السيد البروجردي ذكره مقرر بحثه الشيخ حسين علي المنتظري رحمه الله في تقريره البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر صفحة 57. ومن الواضح من كلام سيد الطائفة البروجردي أن مسألة ولاية الفقيه قام عليها الدليل العقلي وقام عليها الإجماع، فهي لا تحتاج لإثباتها إلى الروايات. نعم الروايات تشكل شواهد على الإجماع وعلى الدليل العقلي، فالروايات هي إرشاد إلى حكم العقل. إذن يتضح أن العمدة في الدليل على ولاية الفقيه عند المحقق المراغي هو الإجماع، والعمدة على ولاية الفقيه عند السيد البروجردي هو الدليل العقلي ثم الإجماع. الفقيه الثامن والأخير الشهيد السيد مصطفى الخميني، المتوفى والمستشهد سنة 1300 1497 هجرية قمرية. قال قدس الله نفسه الزكية في رسالته صفحة 749 من كتاب رسائل في ولاية الفقيه: صفحة 748 قال هكذا: قد يتوهم أن دعوى ثبوت الولاية الكلية الاعتبارية للفقيه من الدعاوى الحديثة والابتكارات الجديدة، ولذلك توهم أن المسألة لو كانت كما توهم لتبينت من الأول، وكل ذلك للغفلة عن حقيقة الحال. ثم يذكر كلمات الإعلام. أول قول يذكر كلام المحقق النراقي، ثاني قول يذكر كلام السيد بحر العلوم رضوان الله عليه، ثالث قول يذكر كلام المحقق الكركي وصاحب الجواهر، ثم يذكر الموارد 40 التي ذكرها وهي مذكورة في رسالة المحقق المراغي، إلى أن يقول بعد ذكر الموارد 40: ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها، الصفحة 751، ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها الفاقدة للدليل الخاص نوعان: أن الأصحاب من باب إنكارهم تلك الولاية الكلية كانوا يفتون بذلك فلا تغفل، وأيضا قال صفحة 749: وربما يقال إن إحالة الفقهاء في الموارد الكثيرة إلى الحاكم تشهد على تلك الولاية، وإن شئت قلت هذا النوع من الإجماع المحصل، أو قلت هذه الولاية الكلية مبثوثة في الفقه من أوله إلى آخره، وكأنهم كانوا يتحاشون عن ذكر الاسم دون المسمى الواقعي، فقالوا بها في موارد كثيرة. نذكر جملة منها ويذكر الموارد 40، يعني بشكل مختصر كأنه لظروف التقية لم يتطرق الفقهاء ولم ينصوا على الولاية العامة خوفا من سلاطين الجور، ولكن الولاية العامة للفقيه مرتكزة في أذهانهم، فأثبتوا الولاية للفقيه في هذه الموارد 40 وغيرها من دون ورود دليل خاص على هذا الموضع وهذه المسألة، اعتمادا على المرتكز العام من ثبوت الولاية العامة للفقيه. هذا تمام الكلام في ذكر كلمات 8 من الفقهاء الذين ادعوا أو نقلوا الإجماع. ولنا ملاحظة عامة على هذه الأقوال، وهي أنها أقوال لفقهاء جاءوا في الدولة الصفوية ثم من بعدها الدولة القاجارية إلى ما قبل انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة أبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه. ففقهاء الدولة الصفوية الممتدة من سنة 907 إلى سنة 1148 من هؤلاء 8 اثنان، وهم المحقق الأردبيلي المتوفى سنة 940 والمحقق الكركي المتوفى سنة 940 والمقدس الأردبيلي المتوفى سنة 993. وأما باقي الفقهاء الستة فقد جاء بعضهم في العصر القاجاري الذي امتد من سنة 1193 إلى أيام الملك البهلوي، فيكون صاحب الجواهر والمحقق النراقي والسيد بحر العلوم والمحقق المراغي، هؤلاء قد جاءوا في فترة الحكم القاجاري، واثنان جاء في أيام الحكم البهلوي وهم السيد حسين البروجردي والشهيد السيد مصطفى الخميني. فإذا دعوى الإجماع لا عين لها ولا أثار في كلمات القدماء ما قبل الشيخ الطوسي. نعم قد نجد كلمات أو يتقمص أو يستشف كلمات للكليني أو الصدوق أو المفيد أو الشيخ الطوسي أو سلار على ولاية الفقيه العام، ولكن لا توجد دعوة الإجماع على الولاية العامة بين المتقدمين، فهذه الدعوة قد جاءت متأخرة، إما بسبب الإجماع المحصل الذي حصلوه أو ما نقلوه من الإجماع وادعوا أنه يصل إلى حد الاستفاضة كما ادعى المحقق المراغي رضوان الله عليه. وبعد بيان هذه الملاحظة العامة نقول وبالله المستعان وإليه المرجع عليه التكلان، أما الإجماع المنقول فليس بحجة، وأما الإجماع المحصل فلم يحصل لدينا إن كان قد حصل لديهم، ولو سلمنا أنه قد حصل فهو إجماع مدركي أو محتمل مدركية لوجود الوفر الكثير من الروايات كمقبولة عمر بن حنظلة التي ذكرها نفس المجمعين كصاحب الجواهر، وبالتالي هذا الإجماع ساقط عن الحجية. إذن أولا نحن ننكر الصغرى وهو ثبوت الإجماع، وهي ثبوت الإجماع، وثانيا ننكر الكبرى، ننكر أن هذا الإجماع أن مثل هذا الإجماع حجة، لأنه إجماع مدركي أو محتمل المدركية، فتكون النتيجة النهائية لم يثبت الدليل الثالث وهو الإجماع على ولاية الفقيه. نعم ثبتت لدينا ولاية الفقيه العامة بل المطلقة تمسكا بالدليل اللفظ الروائي، ولم يدل الدليل من الدليل اللفظ القرآني أو الإجماع أو سيرة المتشرعة أو العقلاء على ولاية الفقيه العامة فضلا عن المطلقة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث لاستدلال على ولاية الفقيه بالإجماع المحصل أو المنقول. الفصل الرابع الاستدلال على ولاية الفقيه العامة أو المطلقة بالدليل العقلي، وفيه مباحث طويلة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.